توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهو القواعد الكلية لشيخ الإسلام أو القواعد النورانية. نعم، وصلنا إلى القاعدة الخامسة، الإيه؟ السادسة. نعم السادسة.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى المقدمة الثالثة: وبها يظهر سر مسائل الأيمان ونحوها، أن صيغة التعليق التي تسمى صيغة الشرط وصيغة المجازات تنقسم إلى ستة أنواع: أن الحالف إما أن يكون مقصوده وجود الشرط فقط أو وجود الجزاء فقط أو وجودهما، وإما لا يقصد وجود واحد منهما بل يكون مقصوده عدم الشرط فقط أو عدم الجزاء فقط أو عدمهما. فالأول بمنزلة كثير من صور الخلع والكتابة ونذر التبرع والجعاية ونحوها، إن رجلا إذا قال لامرأته إن أعطيتني ألفا فأنت قال أو فقط صلحتك، أو قال أعطني إن أتيت ألفا فأنت حر، أو قال إن رددت عبدي الباب فلك ألف درهم، أو قال إن شاء الله مريضي أو سلم مالي الغائب فعلي عشق كذا أو صدقة بكذا، فالمعلق قد لا يكون مقصوده إلا أخذ المال ورد العبد وسلامة النفس والمال، وإنما قدم الجزاء على سبيل العوض كالبائع الذي إنما مقصوده أخذ الثمن والقدم ورد المبيع على سبيل العوض. فهذا الضرب هو شبيه بالمعاوضة في البيع والإيجار. كذلك إذا كان قد جعل الطلاق عقوبة لها، مثل أن يقول: إذا ضربت أمي فأنت طالق، أو إن خرجت من الدار فأنت طالق، فإنه في الخلع عوضها بالتطليق على المال لأنها تريد الطلاق، وهنا عوضها عن معصيتها بالطلاق. وأما الثاني فمثل أن يقول لامرأته: إذا طهرت فأنت طالق، أو يقول لعبده: إذا مت فأنت حر، أو إذا جاء رأس الحول فأنت حر، أو فمالي صدقته، ونحو ذلك من التعليق الذي هو توقيت الله.
يعني علقه على زمن: إذا جاء رأس الحول فأنت حر، أو فأنت طالق. فتارة يعلق الشرط على فعل: إن فعلت كذا أو قلت كذا، وتارة يعلق على زمان: إن أقبل محمد، إن جاء رمضان فأنت طالق. نعم.
هذا الضرب هو بمنزلة المنجز في أن كل واحد منهما سقط الطلاق والعتاق، وإنما أخره إلى الوقت المعين بمنزلة تأجيل الدين، وبمنزلة من يؤخر التطبيق من وقت إلى وقت لغرض له في التأخير، لا لعوض ولا لحلف على طرف أو خبر.
ولهذا كان حكمه غير التعليق الطلاق، تعليق الطلاق على الزمن غير تعليق الطلاق على فعل. فالفعل قد يرد إلي، أقول مثلا: إن خرجت من الدار فأنت طالق، فقد يحتمل الأمر أنني أهدد ولا أقصد طلاق، أو أنني فعلا أريد الطلاق. أما إذا جاء رمضان فأنت طالق، هذا ليس أريد فعلا أحثها عليه أو أمنعها منه. ولهذا إذا علق الطلاق على زمان وقع الطلاق، وإذا علق الطلاق على فعل شيء أو كذا وقع الخلاف بين أهل العلم. منهم من يقول يقع الطلاق مطلقا لأنه شرط وقع، ومنهم من يقول لا يقع مطلقا لأنه خلاف السنة، ومنهم من يفرق فيقول إن قصد وإن قصد، فهذا يعلق على النية، يرجع في ذلك إلى النية كشروط الواقف وغير ذلك، يرجع في ذلك إلى النية. وهذا ترجيح شيخ الإسلام نفسه رحمه الله تعالى، أنه يعلق على النية. أما إذا علق على زمان وقع الطلاق بمجيء الزمان. نعم. يعني يقول هنا شيخ الإسلام من حكم المنجز. فلو قال أنت طالق إذا أقبل رمضان معناها أنت طالق الآن أصلا، لكن هو غاية ما فيها أنه إيه أجل، زي تأجيل الدين، هو الدين لازم بس يأجله يسدده اليوم أو يسدده في الشهر القادم، هو يلزمه. فهنا يكون حكم المنجز ولو كذلك. إيه نعم. إيه لا، إذا جاء الوقت. نعم. الإيه؟ أيوة، ما هو حكم، لكن ما ترتب حكمه إلا إذا جاء. نعم. فتبدأ تعتدي من أول شهر رمضان، ما تعتدي من الآن، لكن من جهة اللزوم يعني. نعم. لا، ما يرجع. نعم. إلا إذا علقوا على رضي، قال إن جاء رمضان فأنت طالق إن شئت. نعم.
ولو متى الزوج؟
نعم.
ولو متى الزوج قبل حلو الوقت؟
لو مات الزوج قبل حلو الوقت طلقت أيضا. أي نعم. لأنه هو علق على شرط واحد. اللي إيه؟ ترث. يا الرجعية ترث عادي. لو كانت بائنة، إذا كان وفاته قبل ذلك هي ترث فيه عادي. نعم. نعم.
ولماذا قال الفقهاء من أصحابنا وغيرهم إذا حلف أنه لا يحلف بالطلاق مثل أن يقول والله لا أحلف بالطلاق أو إن حلفت بالطلاق فعقدي حر أو فأنت طالق، فإنه إذا قال إن دخلت أو إن لم تدخلي فنحو ذلك مما فيه معنى الحق أو المنع فهو حلف. ولو كان تعليقا محضا كقوله اذا طلعت الشمس فانت طالق او انت طالق ان طلعت الشمس فاختلفوا فيه، قال اصحاب الشافعي ليس بحالف، وقال اصحاب ابي حنيفه والقاضي في الجامع هو حالف. واما الثالث وهو ان يكون مقصوده وجودهما جميعا فمثل الذي قد نالته المحضا حتى
الثالث، يعني في الحالف بهذا بشرط، إما أن يكون مقصوده الشرط، وإما أن يكون مقصوده الجزاء، وإما أن يكون مقصوده الشرط والجزاء، هذه ثلاثة. وثلاثة بالعدل، إما لا يقصد الشرط، عدم الشرط فقط، أو عدم الجزاء فقط، أو عدم الشرط والجزاء. يعني هو كل هذا المبحث بيرجع فيه رحمه الله تعالى إلى مسألة الإيه؟ الإلزامات فيما لو حلف بشرط، هل يحنت إذا لم يتحقق الشرط أم لا، ومن ذلك الطلاق والنذر. إلى أن قال فمتى كان الشرط المقصود حظا على فعل أو منعا منه أو تصديقا لخبر أو تكذيبا كان الشرط مقصود العدم هو وجزاؤه كنذر اللجاج والغضب والحلف بالطلاق على وجه اللجاج والغضب. يبقى غلبنا جانب المنع أو الإيه أو الحث. فشيخ الإسلام يرى إذا كان يحلف بقصد أن يقع الفعل أو لا يقع الحث على هذا، وكذا كان الشرط إيه، كان الشرط محضا وعليه. فيرى رحمه الله تعالى أنه لو علق الطلاق على شرط يقصد منه الحث على فعل الشيء والامتناع عنه فإنه لا يقع الطلاق. ليه؟ لأن المقصود هنا في الشرط ليس الشرط هو يعني المقصود، ولكن المقصود هو أن تفعل أو لا تفعل. نعم. قال القاعدة الأولى من قواعد الأيمان والنذور وما مضى من مقدمات هذه القاعدة، ذكر أن الحالف بأن الله سبحانه بالله سبحانه قد بين الله حكمه بالكتاب والسنة والإجماع. إن حكم بالله فهذا معروف حكمه، حكم بالله أو باسم من أسماء أو بصفة من صفاته فهذا حكمه معروف. إذا إما أن يكون اليمين لغوا، وإما أن يكون منعقدا، وإما أن يكون غموسا. اللغو ما تترتب عليه أحكام لأنه لم يقصد يعقد اليمين بقلبه، وأما اليمين المنعقد وهو ما عقده بقلبه ففيه الكفارة إن حنث، وأما الغموس فإنه يحلف على شيء مضى فيكون صادقا أو كاذبا، إن كان كاذبا أثما وهو مع ذلك إيه؟ وهو مع ذلك لا كفارة عليه، لا كفارة عليه، ليس للتخفيف بل هذا زيادة، لأن الكفارة إنما هي جبر لما وقع منك، لكن إذا لم يكن كفارة وهناك توبة فالله أعلم لقبول التوبة أم لا. وأما السنة، طيب ذكر أيضا من السنة، ثم قال رحمه الله تعالى: ونظير الرخصة بكفارة اليمين بعد عقدها، الرخصة أيضا بكفارة الظهار بعد أن كان ظرف جيء أو الإسلام. طيب قال: فالأفعال ثلاثة، إما طاعة وإما معصية وإما مباح، فإذا حلف لا يفعلن مباحا أو لا تركنه فهنا الكفارة مشروعة بالإجماع، وكذلك إذا كان المحلوف عليه فعل المكروه أو ترك مستحب وهو المذكور في قوله: ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم. يعني عرضة لأيمانكم؟ يعني لا تجعلوا حلفكم بالله مانعا من أن تفعلوا الخير، ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم أن تضروا وتتقوا، يعني لا تجعلوا حلفكم بالله مانعا من فعل الإيه؟ الخير. فمن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. وأما إن كان المحلوف عليه ترك واجب أو فعل محرم فهنا لا يجوز الوفاء بالاتفاق، بل يجب تكفيره عند عامة العلماء. يعني الحلف على غير محرم فعل محرم أو ترك واجب يفي، أما إذا حلف على فعل محرم أو ترك واجب كان هذا اليمين محرما ولا يجوز له أن يفي به، ولا يجوز له أن يفي به، بل يكفر وجوبا عند عامة العلماء. وأما قبل أن تشرع كفارة فاللي خففت هذه الأحكام، كان الحالف على مثل هذا لا يحل له الوفاء بيمينه ولا كفارة له ترفع عنه مقتضى الحنف، بل يكون عاصيا معصية لكفارة فيها سواء وفى أو لم يفي، كما لو نظر معصية عندما لم يجعل في نذره كفارة وإن كان المحلف عليه فعل طاعة غير واجبة. يعني الكفارة خففت وصارت مخرجا، كفارة صارت مخرجا، أما قبل الكفارة مشروعية الكفارة كان الواحد لا يجوز له ليه الوفاء بذلك ويكون آثما عاصيا، ويكون آثما عاصيا. أما هذه الكفارة الحمد لله شرعت تخفيفا. فصل: فأما الحالف بالنذر الذي هو نذر اللجاج والغضب، مثل أن يقول: إن فعلت كذا فعلي، إن فعلت كذا فعلي الحج، أو فمن صدق أو فعلي صيام، يريد بذلك أن يمنع نفسه عن الفعل، أو أن يقول: إن لم أفعل كذا فعلي الحج ولا، يعني هو يريد أن يمنع نفسه عن الفعل، واخد بالك؟ فيقول مثلا: إن فعلت كذا فعلي الحج أو مالي صدقة. فمذهب أكثر أهل العلم أنه يجزيه كفارة يمين، لأنه ما قصد التعبد بالنذر، إنما قصد منع نفسه أو حث نفسه، فيكون كفارته كفارة يمين من أهل مكة والمدينة والبصرة والكوفة، وهو قول فقهاء الحديث كالشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وغيرهم. وهذا هو إحدى روايتين عن أبي حنيفة ورواية المتأخرة عنه، ثم اختلف هؤلاء، فأكثرهم قالوا: هو مخير بين الوفاء بما نظره وبين كفارة يمين، وهذا قول الشافعي. يعني منهم من يقول بأن يجزيه كفارة يمين، ومنهم من يقول هو مخير، هذا نذر اللجاج والغضب، أي الذي حمله على النذر حث نفسه أو منع إيه نفسه. فمنهم من يقول يخير، ومنهم من قال: بل عليه الكفارة عينا، يعني ليس مخيرا، بل عليه كفارة عينا كما يلزمه ذلك في اليمين بالله، وهو الرواية الأخرى عن أحمد وقول بعض أصحاب الشافعي. وقال مالك وأبو حنيفة في الرواية الأخرى وطائفة بل يجب الوفاء بهذا النذر. وقد ذكروا أن الشافعي سئل عن هذه المسألة بمصر فأفتى فيها بالكفارة وقال له السيد يا أبا عبد الله هذا قولك؟ فقال قول من هو خير مني عطاء ابن أبي رباح. يعني كان الأول يرى التخيير ثم بعد ذلك رأى إيه؟ رأى أنه يلزمه الوفاء بالنذر. وهذا بقى الذي يسمى بقول الشافعي في الجديد. الشافعي لم يجعل مذهبا لأهل العراق، قال تعالوا يا أهل العراق أضع لكم مذهبا، ثم انتقل إلى مصر فقال أستغفر الله من مذهب أهل العراق وتعالوا يا أهل مصر أجعل لكم مذهبا. كما يشاع يقال يا أخي ليس هذا تناقضا أن الشافعي كان له مذهب في القديم وله مذهب في الجديد، مذهب في القديم ومذهب في الجديد، وكأنه يفهم من هذه العبارة أن الشافعي تعبد في العراق بدين وهنا جاء بدين، أو مسائل رجع عنها لاختلاف الواقع، لأن واقع مصر غير واقع العراق. وعليه فلازم ذلك أنه لو كان قد سافر إلى قبرص لوضع مذهبا أيضا لأهل قبرص في جديد الجديد، ثم صار يسافر إلى إفريقيا فيضع هناك مذهبا رابعا وهكذا. هذا الظن بأئمة الإسلام من هؤلاء لا، وإنما هو للشافعي ولغير الشافعي أن الإنسان قد يكتاب في المسألة اليوم فيقول قولا بناء على دليل عنده، ثم غدا قد يظهر له دليل آخر يتراجع فيه عن المسألة، فيكون القول الأول بالدليل ليس لأنه من أهل العراق، والقول الثاني في الرجوع بدليل ليس لأنه من أهل مصر. مش تغير الفتوى بتغير المكان كما يقال، وإنما ظهور اجتهاد في المسألة. ولهذا هنا ماذا قال؟ ها؟ قال لما قيل له يا أبا عبد الله هذا قولك، يعني تقولك كان بخلاف هذا، اسمع بقى أبلغ الرد وأدمغ الرد. قال هذا قول من هو خير مني عطاء ابن أبي رباح. هذا الذي ظهر لي الآن، هذا قول عطاء ظهر لي الآن. ايه علاقة هذه بمصر والعراق؟ ما فيها علاقة. وبعدين هذه مسائل اجتهادية. فلما أرادوا هؤلاء المتناقضون أن يبرروا موقفهم فاستدلوا بالشافعي، وهذا مردود من وجهين. الوجه الأول أن الشافعي إنما في بعض المسائل تغير اجتهاده، وهذا شأن شأن الأئمة، وهذا لا يلام عليه من فعله، لا أنتم ولا غيركم. لكن لا بد من دليل سابق كنت تتعبد الله به، ومن دليل رافع لما كنت تعبد به ظهر لك دليل، كنت مستدلا بحديث ضعيف فعندك الصحيح الآن بحديث صحيح على وجه من الأوجه، فبان الوجه ضعيفا وظهر لك اختيارات الصحابة أو التابعين أو كذا. ابن عباس بقي طيلة حياته يفتي بأن الربا ربا النسيء بس، وأما ربا الفضل فإنه ليس بربا لقول النبي إنما الربا نسيء، حتى كان قبل موته بسبعين ليلة أفتى بأن ربا الفضل حرام، وسئل عن درهم بدرهمين قال هذا ربا، فقال له جلساؤه هذه فتواك ألم تكن تفتي بكذا وكذا؟ قال بلى ولكن بلغني وحدثني فلان وفلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يرى ذلك فأنا أنهى عن ذلك. يقال الشافعي يقال ابن عباس في القديم والجديد وارد هذا، فهل يا ترى الذي حصل من هذا التناقض؟ المضارات حرام المضارات حلال مش عارف ايه واخد بالك؟ الديمقراطية حرام، الديمقراطية جائزة يعمل بها في مصالح مفاسد، فيش مصالح مفاسد في الديمقراطية، في مصالح مفاسد في الديمقراطية. هل هذا تغير اجتهاد؟ أرونا الدليل الأول ثم أرونا ما نقده من الدليل الثاني، هذا شأن أهل العلم، ولا يمكن واحد يطعن فيه بسبب هذا. أنا سأقول اليوم بأن طلاق ثلاثا يقع ثلاثا، طلاق ثلاثا دفعة واحدة يقع ثلاثة. الدليل عندي كيت وكيت وكيت قضاء عمر، فلو أننا أمضيناه عليهم ووافق الصحابة على ذلك، فجاءني بعد 10 سنين حديث ابن عباس عند مسلم أن الطلاق كان على عهد رسول الله وأبي بكر الصدر من خلافة عمر 3-1، وترجح عندي اجتهاد من قال ذلك فرجعت. يبقى أنا كنت على قول بدليل ورجعت عن هذا القول بدليل، وقيس على هذا مسائل لا تحصى. فقياسهم على الشافعية قياس منتقد. ليه؟ لأن الشافعية ما رجع لتغير البقعة، إنما رجع لتغير الاجتهاد. فهل أنتم رجعتم لتغير الاجتهاد؟ المسألة الثانية أن الشافعية لم يكن قد قال ثم رجع، قال في العراق ثم رجع في مصر في مسائل الأصول، إنما كانت في مسائل الاجتهاد، وأنتم إنما تتناقضون في مسائل الأصول التي هي ليست محلا للاجتهاد. فحاش الشافعي أن يقول لا يجوز الخروج على الحاكم الظالم ثم يعود قائلا يخرج على الحاكم الظالم، حاش للشافعي أن يقول لا يجوز أن نحكم بغير ما أنزل الله ثم يقول للمصلحة نحكم بغير ما أنزل الله. هذا ما يقول الشافعي أبدا. يبقى هنا يرد عليهم بالوجهين. الوجه الأول أن الشافعية لم يرجع لتغير المكان وإنما رجع لتغير الاجتهاد، وهذه في مسائل وليس هناك مذهب في القديم ومذهب في الجديد. الأمر الثاني أن مسائل الشافعية لا تغير في اجتهاده كغير من الأئمة، إنما تكون في المجتهد فيه في المسائل التي إدراك الحكم فيها إدراك ظني، مسائل اجتهاد في إدراك حكم ظني. أما مسائل الأصول هي مسائل مجتهد فيها؟ لا أبدا، لا الشافعي ولا غير الشافعي يجتهد في مسائل الأصول، فهي ثوابت الدين وأصوله. نعم، يبقى هناك من يجيز كفارة اليمين في نذر اللجاج والغضب، قال يجزيه كفارة اليمين، وهناك من خيره بين الوفاء وبين كفارة اليمين، وهناك من أوجب عليه الوفاء بالنذر. وذكر أن عبد الرحمن بن القاسم حنث ابنه في هذه اليمين فأفتاه بكفارة، أنه حنث ابنه في هذه اليمين فأفتاه بكفارة يمين بقول الليث بن سعد. أيضا هنا أخواني نبين مسألة، إذا قال الشافعي هذا قول من خير مني عطاء، وهنا قال عبد الرحمن بن القاسم فأفتاه بكفارة يمين بقول الليث بن سعد، هل هنا التعبد يكون بالقائل يعني يكون بالقائل الليث أو عطاء، أو التعبد بدليل القائل؟ التعبد بدليل القائل، التعبد بدليل القائل، وإلا فليس عطاء دليلا وليس الليث دليلا، وإنما الدليل فيما قاله عطاء وفيما قاله إيه الليث. أو لا يظهر، أنا بقى كعامل، أو لا يظهر لي، لا يظهر لي في المسألة شيء فأقلد فيه من هو عندي إمام، وهذا حرام على المجتهد. فالمجتهد كالشافعي كعبد الرحمن بن قاسم كمالك لا يحل لأحدهم أن يقول بقول الرجل من غير أن يعرف دليله دليله. نعم. وقال إن عدت أفتيك بقول مالك وهو الوفاء به. ولهذا يفرع أصحاب مالك مسائل هذه اليمين لعمومات الوفاء بالنذر كقوله صلى الله عليه وسلم من نذر يطيع الله فليطيعه، لأنه حكم جائز معلق بشرط فوجب عند ثبوت شرطه كسائر الأحكام، والأول هو الصحيح والدليل عليه مع ما سنذكره إن شاء الله من دلالة كتاب السنة ما اعتمده الإمام أحمد وغيره. قال أبو بكر أصلا في مسائله سمعت أبا عبد الله يسأل عن رجل قال ما له في رتاج الكعبة، الرتاج هو الباب بالكسر والباب العظيم والباب المغلق، وجعل فلان ما له في رتاج الكعبة أي نظره هديا، قال كفارة يمين، واحتج بحديث عائشة رضي الله عنها قال: وسمعت أبا عبد الله يسأل عن رجل يحلف بالمشي لبيت الله الحرام أو الصدقة بالملك أو نحو هذه اليمين، فقال: إذا حنث فكفارة يمين، إلا أني لا أحمله على الحنث ما لم يحنث، قل له لا يفعل. فإذا حنث، قيل لأبي عبد الله: فإذا حنث كفر؟ قال: نعم. يعني أحمد أفتى في ذلك بكفارة اليمين، وهو ما رجحه هنا ابن تيمية رحمه الله تعالى. تقريبا هو القسم الباقي كله فيما يتعلق بالأيمان. قال فصل: فأما اليمين بالطلاق أو العطاق في اللجاج والغضب، مثل أن يقصد بها حظا أو منعا أو تصديقا أو تكذيبا، مثل قوله: الطلاق يلزمني لأفعلن كذا، أو لا فعلت كذا، أو إن فعلت كذا فعبيدي أحرار، أو إن لم أفعله فعبيدي أحرار. فمن قال من الفقهاء المتقدمين إن نذر اللجاج والغضب يجب فيه الوفاء، فإنه يقول هنا يقع الطلاق. يعني هذه الصيغة، الطلاق أو العتاق في اللجاج والغضب كالنذر في اللجاج والغضب، فمن رأى هناك أنه يلزمه يجب فيه الوفاء أوقع في النذر، أوقع عليه الطلاق إذا وقع عليه الشرط. وأما الجمهور الذين قالوا في نذر اللجاج والغضب تجزيه الكفارة فاختلفوا هنا. يعني هناك في النذر قالوا عليه تجزيه الكفارة، أما لما تحول الأمر إلى الطلاق والعتاق اختلفوا هنا، مع أنه لم يبلغ عن الصحابة في الحلف بالطلاق كلام، وإنما بلغنا الكلام فيها عن التابعين ومن بعدهم، لأن اليمين به محدثة، اليمين بالطلاق محدثة لم تكن على عهد الصحابة، لم تكن تعرف في عصرهم، ولكن بلغنا عن الصحابة الكلام في الحلف بالعتق كما سنذكره إن شاء الله. فاختلف التابعون ومن بعدهم في اليمين بالطلاق والعتاق، فمنهم من فرق بينه وبين اليمين بالنذر، النذر تجزي الكفار، هنا قالوا إنه يقع الطلاق والعتاق بالحنث ولا تجزي الكفار بخلاف اليمين بالنذر. هذا رواية عوف عن الحسن، وهو قول الشافعي وأحمد في الصريح المنصوص عنه وإسحاق. فروى حرب الكرماني عن معتمر بن سليمان عن عوف عن حسن قال: كل يمين وإن عظمت ولو حلف بالحج والعمرة وإن جعل ما له في المساكين ما لم يكن طلاق امرأة في ملكه يوم حلف أو عتق غلام في ملكه يوم حلف فإنما هي يمين. قال إيه؟ ما لم يكن طلاق امرأة. يعني فإنه يمين، يعني إيه؟ يعني تجزي الكفار. وقال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد بن حنبل عن رجل يقول لابنه: إن كلمتك فامرأتي طالق وعبد حر، فقال: لا يقوم هذا مقام اليمين ويلزمه ذلك في الغضب والرضا. يعني يقع الطلاق ويقع العتاق. وقال سليمان بن داود: يلزم الحنث في الطلاق والعتاق. وبه قال أبو خيثمة. قال إسماعيل: أنبأنا أحمد بن حنبل حدثنا عن برزاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية عن عثمان بن أبي حاضر أن امرأة حلفت بمالها في سبيل الله أو في المساكين وجاريتها حرة إن لم تفعل كذا وكذا، فسألت ابن عمر وابن عباس فقال: أما الجارية فتعتق، وأما قولها في المال فإنها تزكي المال. قال أبو إسحاق الجوزجاني: الطلاق والعتق لا يحلان في هذا محل الأيمان. يعني يقع، فالصحابة قالوا في العتق يقع العتق، ولو كان المجزئ فيها مجزئا في الأيمان لوقع الحالف بها إذا حنث كفارة، وهذا مما يختلف الناس فيه أنه لا كفارة فيها. قلت: أخبر أبو إسحاق بما بلغه من العلم في ذلك، فإن أكثر مفتي الناس في ذلك الزمان من أهل المدينة وأهل العراق أصحاب أبي حنيفة ومالك كانوا يفتون في نذر اللجاج والغضب إلا بوجوب الوفاء لا بالكفارة، وإن كان أكثر التابعين مذهبهم فيها الكفارة، حتى أن الشافعية لما أفتى بمصر بجواز الكفارة كان غريبا بين أصحابه المالكية، وقال له السائل: يا أبا عبد الله هذا قولك؟ قال: قول من خير مني قول عطاء. فلما أفتى بقول الحديث كالشافعية وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وسليمان بن داود وابن أبي شيبة وعلي بن المديني ونحوهم في الحلف بالنذر بالكفارة وفرق من فرق بين ذلك وبين الطلاق والعتاق لما سنذكره، صار الذي يعرف أو يعرف قول هؤلاء وقول أولئك لا يعلم خلافا في الطلاق والعتاق، وإلا فسنذكر خلافا في ذلك إن شاء الله تعالى عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم. وقد اعتذر أحمد عما ذكرناه عن الصحابة في كفارة العتق بعذري، أحدهما انفراد سليمان التيمي بذلك، والثاني معارضته بما رواه ابن عمر وابن عباس أن العتق يقع من غير تكفير. وما وجدت أحد من علماء المشاهير بلغوا في هذه المسألة من العلم المأثور عن الصحابة ما بلغ أحمد. قال مروذي، قال أبو عبد الله: إذا قال كل مملوك لا حر فيعتق عليه إذا حنث، لأن الطلاق والعتق ليس فيهما كفارة. وقال: ليس بقول كل مملوك لها، كل مملوك لها حر في حديث ليلى بنت العجماء، حديث أبي رافع أنها سألت ابن عمر وحفصة وزينب وذكرت العتق فأمروها بكفارة إلا التيمي، وأما حميد وغيره فلم يذكروا العتق. قال: سألت أبا عبد الله عن حديث أبي رافع قصة امرأته وناسالت ابن عمر وحفصة فأمروها بكفارة يمين، قلت: فيها شيء؟ قال: نعم، أذهب إلى أن فيه كفارة يمين. قال أبو عبد الله: ليس يقول فيه كل مملوك إلا التيمي. قلت: فإذا حلف بعتق مملوكة فحنث؟ قال: يعتق، يعني ولا كفارة فيه. طيب، وضاعف يعني الكفارة، بل قال بالإيه؟ بالعتق. إلى أن قال: وأما العتق والطلاق فإن موجب الكلام وجودهما، فإذا وجد الشرط وجد العتق والطلاق، وإذا وقع لم يرتفع بعد وقوعهما لأنهما لا يقبلان الفسخ، بخلاف ما لو قال: إن فعلت كذا فلله علي أن أعتق، فإنه هنا لم يعلق العتق وإنما علق وجوبه بالشرط: إن فعلت كذا فلله علي أن أعتق. هنا لم يعلق العتق ولم علق وجوبه فلله علي بالشرط، فيخير بين فعل هذا الاعتاق الذي أوجب على نفسه وبين الكفارة التي بدل عنه. يعني في فرق بين إن فعلت كذا فعبيدي أحرار، وبين إن فعلت كذا فلله علي أن أعتق. نعم، فعلق وجوبه بالشرط فخير بين فعل هذا الاعتاق الذي أوجبه على نفسه وبين الكفارة التي بدل عنه. ولهذا قال: لو قال إذا مت فعبدي حر عتق بموت من غير حاجة إلى الاعتاق، ولم يكن له فسخ هذا التدبير عند الجمهور إلا القول للشافعي والواعي عن أحمد وفي بيعه الخلاف المشهور. ولو وصى بعتقه، طبعا ده إذا كان من ثلث المال، أما لو كان قال إذا أنا مت فعبدي حر وليس له إلا هو فإنه لا ينفذ كلامه، لأن الحق للورثة هنا، أما ما زاد عن الثلث فنعم، فلو كان أزيد من الثلث، العبد أزيد من الثلث فنعم، أما إذا كان من الثلث وكان هو المال الذي يملكه فإنه لا ينفذ فيه وصيته. ولو وصى بعتقه فقال إذا مت فأعتقوه كان له الرجوع في ذلك كسائر الوصايا. يعني إذا مت فعبدي حر شرط، إذا مت فأعتقوه كان له الرجوع في ذلك، لأنه وصى وصى بعتق فقال إذا مت فأعتقوه كان له الرجوع في ذلك كسائر الوصايا. الوصية يجوز أن ترجع فيها، يجوز في الوصية أن ترجع فيها، لأن الوصية إنما تستحق بعد الموت، فيجوز لك أن ترجع فيها في حياتك. ذكر أبو عبد الله إبراهيم بن محمد بن عرفة في تاريخ أن المهدي لما رأى ما أجمع عليه رأي أهل بيته من العهد عزم على خلع عيسى ودعاهم إلى البيعة لموسى، فامتنع عيسى من خلع وزعم أن عليه أيمانا تخرجه من أملاكه وتطلق نساء، فأحضر له المهدي بن علاثة ومسلم بن خالد وجماعة من الفقهاء فأفتوهم بما يخرج عن يمينه واعتاب مما يلزم في يمينه بمال كثير ذكر، ولم يزل به إلى أن خلع وبويع المهدي ولموسى الهادي بعد. يعني الشاهد فيها إيه؟ أنه قال: أنا علي أيمان، أنا لن أخلع نفسي لأنه علي أيمان هتخرجني من أملاكي وهتطلق جميع إيه نسائي. فأفتوه بما يخرجه من يمينه واعتاض مما يلزمه في يمينه بمال كثير. وأما أبو ثور فقال في العتق المعلق على وجه اليمين يجزيه كفارة يمين كنذر للجاج والغضب لأجل ما تقدم من حديث ليلى بنت العجماء لتفاع عبد الله بن عمر وحفصة وزينب رضيبة رسول الله بكفارة يمين في قولها إن لم أفرق بينك وبين امرأتك فكل مملوك لي محرر. وهذه القصة مما اعتمده الفقهاء المستدلون في مسألة النذر للجاج والغضب، لكن توقف أحمد وأبو عبيد عن العتق فيها لما ذكرته من الفرق، وعارض أحمد ذلك في الفرق بين النذر والطلاق. وأما الطلاق فلم يبلغ أبا ثور فيه أثر فتوقف عنه مع أن القياس عنده مساواة العتق، لكن خاف أن يكون مخالفا للإجماع. والصواب أن الخلاف في الجميع في الطلاق وغيره كما سنذكره، ولو لم ينقل في الطلاق نفسه خلاف معين، لكن فتي من أفتى من الصحابة في الحلف بالعتاق بكفارة يمين من باب التنبيه على الحلف بالطلاق، لكن فتي من أفتى من الصحابة في الحلف بالعتاق بكفارة اليمين من باب التنبيه على الحلف بالطلاق أي يلحق الطلاق بذلك. فإنه إذا كان نذر العتق الذي هو قربة لما خرج مخرج اليمين أجزأت فيه الكفارة، فالحلف بالطلاق الذي ليس بقربة إما أن تجزئ فيه الكفارة ولا يجب فيه شيء على قول من يقول نذر غير الطاعة لا شيء فيه، ويكون قوله إن فعلت كذا فأنت طالق بمنزلة قوله فعلي أن فعلي أن أطلقك، كما كان عند أولئك الصحابة ومن أنفقهم قوله فعبيدي أحرار بمنزلة قوله فعلي أن أعتقهم، على أني إلى الساعة لم يبلغ عن أحد من الصحابة كلام في الحلف بالطلاق، وذلك والله أعلم لأن الحلف بالطلاق لم يكن قد حدث في زمانهم، وإنما ابتدعه الناس في زمان التابعين ومن بعدهم، فاختلف فيه التابعون ومن بعدهم، فأحد القولين أنه يقع به كما تقدم، والقول الثاني أنه لا يلزمه الوقوع. قال عبد الرزاق عن ابن جريج عن طاووس عن أبيه أنه كان يقول الحلف بالطلاق ليس شيئا. قلت أكان أراه يمينا؟ قال لا أدري. فأخبر ابن طاووس عن أبيه أنه كان لا يراه موقعا للطلاق، وتوقف كونه يمينا يوجب الكفارة لأنه من باب نذر ما لا قربة فيه، ونذر ما لا قربة فيه لو نذر مباح مخير يفعله يا لا يفعله وليس عليه كفار. وفي كون مثل هذا يمينا خلاف مشهور، وهو قول أهل الظاهر كداود وأبي محمد الحسن، لكن بناء على أنه لا يقع طلاق معلق ولا عتق معلق، واختلفوا في المؤجل، وهو بناء على ما تقدم من أن العقود لا صح منها إلا ما ورد نص أو إجماع على وجوبه أو جوازه، وهو مبني على ثلاث مقدمات يخالفون فيها، أحدها كون الأصل تحريم العقود، طبعا هذا كلامهم يعني كلام إيه غير صحيح، يعني هم يريدون أن العقد يكون منصوص عليه، لما ما عندهم أقيسة في ذلك ولا مماثلة في ذلك، فيقول كون الأصل تحريم العقود. الثاني أنه لا يباح إلا ما كان في معنى منصوص. الثالثة أن الطلاق المؤجل والمعلق لم يندرج في عموم النصوص. وأما المأخذ المتقدم من كون هذا كنذر اللجاج والغضب، وفرقوا بين نذر التبرر يعني نذر البر يعني أن تفعل برا، ونذر الغضب، فإن هذا الفرق يوجب الفرق بين المعلق الذي يقصد وقوع عند الشرط وبين المعلق المحلوب به الذي يقصد عدم وقوعه، إلا أن يصح الفرق المذكور بين كون المعلق والموجود أو الوجوب، وسنتكلم عليه. وقد ذكرنا أن هذا القول يخرج على أصول أحمد من مواضع ذكرناه. طيب، إلى أن قال طيب لعلنا نؤجل البحث هذا حتى ننتقل لكم منه إيه خلاصة. نقف عند نقف عند هذا المبحث اللي هو اختلف فيه التابعون ومن بعده في احد القولين انه يقع به كما تقدم. نقف عند هذا.